قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الروح تسري والملائك حولنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. سبحانه لا أحصي ثناء عليه، هو أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أشهد أنه أدى أمانات دينه وبلغ رسالات ربه وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فما تركنا يوم تركنا إلا على محجة بيضاء ظاهرة نقية لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فاجزه عنا وعن والدينا وسلف الأمة وخلفها وأجيالها إلى يوم القيامة خير ما جزيت به نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم ما أحييتنا فأحينا على سنته، ويوم تتوفانا فتوفنا على ملته، وأوردنا حوضه واحشرنا تحت لوائه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الأسبوع القادم إن شاء الله في مثل هذا اليوم تماما يكون قد بدأ شهر شعبان. وشهر شعبان حتى لو انشغل المسلمون فيه بالاستعداد لرمضان، فإن الانشغال عن شعبان نفسه مسألة كبيرة. شعبان هو الشهر الذي ترفع فيه أعمال العباد إلى الله في كل سنة. انظروا لو أن الأوراق بين يدي من يصححها من البشر، انظروا لو أن القرار يتخذ في مستقبل إنسان، إن الصحائف وكم من عزيز غال كان معنا في شعبان الماضي يضرع إلى الله بالليل ويضرع إلى الله بالدعاء، وهو الآن قد طواه القبر وطوته الآخرة ولم يعد موجودا بيننا. إن الأمل في دعائه في شعبان الذي سبق. لذلك نحن نريد أن نقبل على الله عز وجل في هذه الأيام التي لم تبق إلا ساعات وترفع أعمالنا وصحائفنا إلى الله عز وجل فيها، نريد أن نقبل على الله في هذه الأيام بعبادة الإخبات والخشوع والانكسار لله رب العالمين. العبد الذي يعرف العبادة التي تعليه غير العبد الذي يعرف العبادة التي تكسره. النفوس محتاجة لما يؤدبها، لما يهذبها، لما يردها إلى بساطتها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الناس أن يلصقوا بالتراب، لأن كل ابن آدم من تراب. ولذلك طوبى لمن أمسك بالمكنسة بالمأشة وخدم مسجدا، طوبى لمن وضع نفسه في خدمة من هو أدنى منه اجتماعيا فاشتغل خداما له، اشتغل بهذا وهو يرجو عند الله الثواب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأمته: إذا كنتم تريدونني، تريدون رسول الله، ابغوني في الضعفاء فيكم، ابحثوا وفتشوا عن أهل الضعف في المسلمين، فالزموهم واخدموهم وقوموا بشأنهم، تجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طوبى لمن أقبل على الله عز وجل في هذا الوقت بأن يعد يوما لذنب محدد يقاطعه، يقول أنا في هذا اليوم سأكسر عيني لن تنظر إلى حرام. والله يا إخواني لو استشعرتم حلاوة انكسار العين أنها لا تستطيع أن تنظر إلى محرم ولو ليوم واحد ترابطون فيه، سيشعر العبد أنه منكسر لربه، منكسر لربه. هذا العلم الذي نتحدث به قد يورث فخامة القول، قد يورث الإنسان أنه يتكلم وغيره يسمع، قد يورث الإنسان أنه عنده ما يلقيه وغيره يتلقى. إنما لو انكسر العبد، لو تذكر كيف يكسر لنفسه شهوة، كيف يكسر لنفسه ذنبا، كيف يكسر لنفسه علوا، كيف يخدم من هو أقل منه حتى في تصور الناس في المنزلة الاجتماعية. لو أجاع العبد كبده، لو أظمأ العبد حلقه فصام لله صوما. اكسروا النفوس فالنفوس هذه تعلو وتريد من يقمعها قمعا. وهذا هو عمر بن الخطاب، أشهر من روي عنه أنه كان يقمع نفسه كلما علت قمعها وردها، لدرجة أن يمسك تبنة من الأرض زي القشة يقول يا ليتني كنت هذه التبنة، يا ليت أم عمر لم تلد عمرا، يا ليت أم عمر لم تلد عمرا. ويقول وددت لو أني خرجت من الدنيا كفافا لا لي ولا علي. عمر الذي له عند الله ما يرجوه من الأجور، يكفي أنه شهيد يا أخي، يكفي أنه فارق بين الحق والباطل، تكفي نصرته للنبي عليه الصلاة والسلام، لكنه يقسم قسم الصادق لا يمثل، يقول كم أحب أني لو خرجت من الدنيا لا لي ولا علي، بحيث إذا ذهبت إلى الله عز وجل أنجو فقط مما أخاف من الذنوب. إن العبد إذا ذاق حلاوة هذه الكلمة أنه رب معصية تكسرك لله، معصية تكسرك لله تظل تبكي ذنبك، وابكي اسمع الكلمة وابكي على خطيئتك. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول وابكي على خطيئتك، ابكي على خطيئتك، يعني تذكر الذنب واستحضره. الذنوب ننساها وعند الله ما كان ربك نسيا، لا ننسى الذنوب أبدا، نتذكرها ونعدها ونراجعها ونعرف شأننا فيها، لأن الله سبحانه وتعالى لا ينسى الذنوب. فإذا تذكرنا الذنب وانكسرنا لله، فرب ذنب كسرك لله وأذلك أذل، يعني جعل قلبك يخشع بين يديه، خير من معصية رزقتك إعجابا بالنفس ورزقتك تيها ورزقتك سعادة بهذه العبقرية الفذة. إن النفوس إذا انكسرت لربها أذاقها الله تعالى من رحمته. وأنتم تعرفون هذا القول الذي يقوله الله عز وجل، يقول عبدي عرفت أن لك ربا، عرفت أن لك ربا يأخذ بالذنب ويجازي عليه، اذهب فقد غفرت لك. غفر له لأنه يعرف، يرتعد. وقلب المؤمن إذا ارتعش من خشية الله ومن خوف ذنبه، إذا ارتعش من خشية الله وخوف ذنبه، فإن الله عز وجل يسقط عنه بهذه الرعشة خطاياه، تتحات عنه خطاياه كما يتساقط ورق الشجر اليابس الذي لم تعد فيه نداوة، يسقط عن فرع الشجرة إذا اشتدت هزته. إننا نريد، وشعبان يسرع إلينا، أن نقبل إلى الله بالانكسار، وأن نقبل إلى الله بالخشوع، وأن نقبل إلى الله بالخضوع، وأن نعرف أن كلكم لآدم، وأن آدم من تراب، وأنه بينما عبد يمشي يتفاخر على وجه الأرض إذ خسفت به الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. لا أحد عند الله أعلى من الله، كلنا عبيد، كلنا منكسرون والصحائف تعرض، وأنتم أعلم بما في صحائفنا، أنتم أعلم كم شهدت هذه الصحائف عبر عام كامل مما أسلفنا ومما لازلنا نفعل، ومن كسل ومن خدر تخدير، ومن ضعف ومن توان ومن تراجع. تعرفون كيف ستعرض الصحائف على الخبير بالضمائر العليم بالسرائر. نريد في هذا الأسبوع أن نعلم أننا مقبلون على لحظة العرض على الله، ما أشبهها بإقبالة على يوم الدين على لحظة الموت، ما أشبهها بلحظة الموت إذ تأتي والعبد يستعد لها. إن أسبوعا واحدا ستعرض فيه الصحائف. أيها الإخوة، يقول تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. ربما استغفار، ربما توبة إلى الله بصدق تمحو ما في هذه الصحائف قبل أن تعرض على الله. ربما يمحو الله ما في هذه الصحائف من المصائب بصلاة ركعتين خاشعتين في جوف الليل لله رب العالمين. عسى الله عز وجل أن ينظر إلى قلوب تجل ربها وتخشى بارئها فيغفر لهم. هذا الأسبوع ليس بالشيء القليل وليس بالرأس المال المحدود، إنه شيء كبير. أقبل على الله إقبالة من يخافه، إقبالة من يعرف، ومن يعرف جلال الله وقدره، ومن يعرف عظم ذنبه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان في المجلس الواحد يعدون له 100 مرة يقول، أو في رواية 70 مرة يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. يا عائشة، ماذا كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان يقول: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، يخشى الفتن، ثبت قلبي على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار، صرف قلبي إلى طاعتك. اللهم يا رب، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. اللهم يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. الزموا هذه الكلمة يا إخواني، الزموا قولكم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، الزموها أسبوعا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لي شأني كله. اللهم إني أعوذ بك من أن أزل وأخزها وأن أضل طريقك. اللهم خذ بيدي إليك أخذ الكرام عليك، وأعوذ بالله من أن أذكر به وأنساه. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أمين. أيها الإخوة الأحبة الكرام، كنت أحب اليوم أن أقف أمام أمور هامة جدا. يعني مثلا وقعت حادثة موت، الحقيقة كان يليق أن أقف أمامهما حتى تتعلم الأمة كيف تتخذ مواقفها. وفاة السيد أو اللي هو زعيم حزب الله في لبنان حسين فضل الله، وهو كما تعرفون من يعني لهم عقائد لنا فيها ما تعرفون، ووفاة الدكتور نصر أبو زيد ذاك الذي خالف عقائد المسلمين واختلف معهم في أمور من ثوابت عقائدهم وأنزلت به أحكام الكفر وما إلى ذلك، يعني ممن قالها، وهذان توفي. وكان الحقيقة فرصة ذهبية لا أذكرهما بشخصهما، ولكن فرصة أن نعلم وأن نتعلم، أن نعلم المسلمين كيف يتخذون المواقف، وأن نعلم المسلمين كيف يعني يراجعون أنفسهم ويراجعون أقوالهم. إنما على كل حال لا وقت لهذا، والأمور كثيرة. نعم، والأمور كثيرة. وأيضا يعني ربما والله أحداث نريد أن نلاحقها، لكن أنا وعدت الإخوة بأن أتحدث في أمر معين، إلى جانب أن الأمور الجديدة الخاصة بمسألة المحامين والقضاء الحقيقة سأعلق عنها للضرورة إن شاء الله في نهاية هذا اللقاء، لأن الأمر يعني فادح ولا بد من التعليق على ذلك، لكن إذنوا لي أن أؤخر ذلك أيضا إلى نهاية اللقاء. الأمر الثاني أيضا يتعلق ببعض على كل حال، إنما أريد أن أدخل مباشرة في وأيضا موضوع علو نبرة زيارة القدس والتدليس، التدليس الذي يقال للترويج لهذه الفكرة، وتدليس كبير. أيضا جاءتني رسالة الحقيقة صارخة من إخواني في العراق، وهي ليست الرسالة الأولى، وإنما هي يعني ربما توالت رسائل بهذا المعنى، اللي هو أنت لماذا تترك الكلام عن أهل العراق وعن الوضع في العراق وما إلى ذلك. والحقيقة أنه أنا لا أترك هذا الأمر، وإنما إن شاء الله سأتناوله قريبا. اسمحوا لي لحظة. بسم الله، الحمد لله رب العالمين. ولكن يا إخوة، وعدت أن أحدث حضراتكم اليوم تحت عنوان حياة البرزخ، تحت عنوان عذاب القبر ونعيمه، لهؤلاء المعربدين الحقيقة الذين يخرمون في دين الله. وأنا لا أقصد بكلمة المعربدين كلمة إهانة، وإنما الإنسان إذا دخل إلى مكان فخبط ذات اليمين وذات الشمال وفوقه وتحته وكسر ودمر، فإنه هذا هو العربيد الذي ليس منضبطا بقواعد. وفي الأسبوع الماضي أنا حدثت حضراتكم عن مسألة عذاب، عن مسألة أنهم يقولون تحت شعار لا كهنوت في الإسلام، وبينت لكم كيف أن الكهنوت غير المقاييس العلمية. الإسلام لا كهنوت فيه، ولكن من يتصدى لأي نوع من العلوم لابد أن يكون ممتلكا لأدوات هذا العلم، لأنه مش بيتكلم في سياق العلوم. أنا مش بقول لك مثلا والله الشمس بتدور حول الأرض، ولا الأرض بتدور حول الشمس، ولا بقول لك مثلا الأرض تدور حول نفسها أو حول محورها. هذه قواعد ونظريات وضعها العلماء المتخصصون، وأنا أحكيها. أنا ما بعملش نظرية مخالفة، إنما إذا قررت أن أضع نظرية مخالفة لابد أن أكون ممتلكا لأدوات العلم اللي أنا ناوي أدخل في تغيير نظرياته وفي تغيير ثوابته. فالذين يدخلون لتغيير علم السنة أو علم أصول الفقه أو علم التفسير أو علم الحديث أو علم العقيدة اللي هو علم الكلام كما يقولون، هذا لا ينفع أن يكون واحد مسلم وخلاص، وإنما لابد أن يكون مسلما ممتلكا لأدوات العلم. ليه؟ لأنه مش جاي يشرح ما قاله البخاري ولا ما قاله الطبري ولا ما قاله القرطبي ولا ما قاله الشافعي، لا ده مش بيشرحه. حتى يكون حتى مقلدا، وللمقلد هذا يعني شروط أيضا، لا ده جاي يقول الأئمة أخطأوا وأنا أقدم نظرية مختلفة. بيقول لا، الطبري غلط والبخاري غلط ومالك والشافعي غلط وأنا صح. فهذا الإنسان لأنه يحدث تغييرا ولابد أن يكون ممتلكا للمقاييس العلمية، وهذا في كل أماكن الدنيا. يعني أنت لو رحت أي جامعة في الصين وهم شيوعيون كما كانوا، أو في الاتحاد السوفيتي أيام الشيوعية والملحدين تماما، وقلت لهم هناك من سيدخل في علم من العلوم بدون أن يكون قد اختبر في امتلاك أدواته، ولكنه يقول لا كهنوت في العلم وأنا حر أتكلم، سيضحك العالم كله. إذن لا كهنوت يعني ما فيش كرنيه عضوية في الإسلام، لا كهنوت في الإسلام يعني ما بندكش كرنيه، ده مش نادي الصيد ولا نادي الجزيرة ولا نادي الزهور ولا نادي، علشان لما تدخل فيه محتاج كرنيه، لكن هي مقاييس علمية تحصلها أهلا وسهلا. إنما عندما يأتيني طالب وهو لا يعرف مادته ويقول سأفعل شيئا، وتكلمت عن هذا الأمر بالتفصيل في اللقاء السابق، والحقيقة النقطة دي مهمة جدا عشان نحترم نفسنا. وقلت لحضراتكم إن من يفسر نصا عربيا لازم يكون عارف اللغة العربية، ومن يفسر نصا إنجليزيا لازم يفهم اللغة الإنجليزية، ومن يفسر نصا فينيقيا لازم يكون عارف اللغة الفينيقية. وإلا فإن في اللغة العربية مثلا كلاما عن المجاز وكلاما عن الحقيقة، طب العبارة مقصود بها المجاز ولا الحقيقة؟ الموجود بيها يعني أنا مثلا لما أجي أقول لك ده أنا شفت القمر، هل أنا شفت القمر الحقيقي الموجود في السماء، ولا شفت القمر بمعنى أني وجدت مثلا طفلا وجهه كالبدر المنير؟ ده أنا شفت قمر. الأمر هنا يختلف. وطبعا الأغاني مليانة في باب الغزل مثل هذا. إذن أنا لما بتكلم في مثل هذا الكلام، ما الذي يضبط الأمر عندي؟ اللغة العربية. طب إذا كان واحد لا يعرف اللغة العربية كيف يفسر نصا عربيا؟ وقلت لحضراتكم أنه في علم موجود عند الكفرة والنصارى واليهود والشيوعيين والمجوس وعبدة بوذا اللي بيعبدوا الأصنام، اسمه علم تفسير النصوص. في كل جامعات العالم بتفسر نص في عقد، ولا نص في قانون، ولا نص في كتاب مقدس، ولا اسمه علم تفسير النصوص، بيتناول قواعد تفسير النص. وذكرت أيضا لحضراتكم أن هذا الأمر إنما إذا لم ألتزمه ببقى في نظر العالم مخرف، لأني مش لأني واقع في الكهنوت، ولكن لأني منفلت من قواعد العلم. ولذلك في علم تفسير النصوص قلت لكم إن هناك دلالة للعبارة، العبارة نفسها كلام، وفي دلالة أخرى للفحوى، وفي دلالة ثالثة للإشارة، وفي دلالة رابعة للمقتضى. يعني أنا عندي العلماء الأصول بيتكلموا عن أربع، لما أتكلم كلمة واحدة بس أقول لك مثلا لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، اللي هو المثال المشهور ده، العلماء يقولوا أنت عندك هنا أربع دلالات في كل نص. طب إذا لم أكن أنا ذكرت يا جماعة ولا علمت علم تفسير النصوص أصلا بفسرها إزاي؟ ولذلك هؤلاء الناس لأنهم يخبطون ويعربدون بجهالة وبعمى، وصلوا مع أنهم يدعون أنهم قرآنيون أي ملتزمون، يقول لك هات لي، بص ده القرآن، هات لي المصحف. ولذلك أنا أتيت بالمصحف اليوم معي الحقيقة، وأنتم تعرفون أني الحقيقة مع أني أحب هذا، أحب أن يكون معي في كل لقاء، إنما ربما مع الأسف الإنسان لأنه بيكون بيأتي من يعني من أماكن متعددة، لكن على كل حال حرصت اليوم أن يكون معي، لأنه يقول لك أنا قرآني. وبرغم أن هؤلاء مخرفون اللي بيقولوا قرآنيين وينكرون السنة، وسأعود للكلام عن هذا الموضوع إن شاء الله، إنما مع ذلك وقعوا نتيجة الخرف العلمي، العلمي. شوف أنا بكلمك عن الخرف المنهجي، أنا راجل يهمني المنهج، المنهج اللي ربنا تعبدنا به، اقرأ باسم ربك الذي خلق، يعني أدر القراءة مش القراءة المطالعة، وإنما القراءة كما قلت لكم هي المنهج العلمي، وشرحتها يمكن في ثلاث لقاءات متتالية هذه المسألة. وقعوا في أنهم أنكروا من غير ما ياخدوا بالهم، بدون أن يعلموا أنهم يفعلون ذلك، أنكروا ما هو موجود في القرآن صراحة. وهبين لكم النهاردة مثلا، هسوق لكم مثلا 15 دليل، 10 8 20 على حسب الوقت، من صريح آيات القرآن التي تدل على عذاب القبر ونعيمه صريحة جدا. إنما هم وقعوا في هذا التجاوز ليه؟ لأن هم الناحية العلمية عندهم مش منضبطة، فما خدوش بالهم أنهم وقعوا في إنكار صريح القرآن، وهذا مؤقتا بس كفر. ليه بقول مؤقتا؟ لأني أنتظر إذا سمعوا الآن وفوجئوا أن يقولوا لا يا فعلا لقد أخطأنا، إن القرآن نفسه يعني يقطع بوجود نعيم وعذاب في مرحلة البرزخ اللي هي مرحلة بين الموت وبين البعث، لأن هم مش بيتكلموا عن القبر كما كان، هو بيتكلموا عن القبر وغير القبر، هو بيتكلموا عن الفترة الزمنية، يعني عذاب القبر، وبرضو لو واحد مات غريق، ولو واحد مات محروق، ولو واحد اتحنط وتحط في متحف، ولو واحد ذروه رمادا في الهواء، يعني هما بيتكلموا عن إنكار العذاب بأنواعه في مرحلة البرزخ سواء في القبر أو غيره. لأنه لما تيجي تقول له مثلا أن قارون الله خسف به وبداره الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة وله عذاب ويتنقل بين طبقاتها، يقول لك إيه التخريف ده؟ لأنه هو أنا ما بتكلمش عن القبر، أنا بتكلم حتى عن المرحلة الفترة الزمنية دي، حتى في حتى لو مخسوف به الأرض، ولا موجود في بطن حوت، ولا غريق في قاع البحر، كل ده أنا بتكلم فيه. إنما زي ما قلت لحضراتكم هم وقعوا في التجاوز لأنهم غير منضبطين خالص من الناحية العلمية، ناس كما قلت لكم فيهم العربدة وفيهم عدم الالتزام بالمقاييس العلمية والمقاييس المنهجية. طيب أنا بتكلم في الموضوع ده ليه أصلا؟ برغم ان انتوا عارفين ان انا مع الاسف الشديد يعني لضيق الوقت اكثر الناس اللي بيدعوا لانه يعني فوتوا الكلام ده وما تقعدوش تسمعوا للمخرفين وما الى ذلك، انما اللي حصل ان انا عندي مصيبة كبيرة، ان الموضوع بيتسع، ان الناس تجلس فتسمع منطق يقولك والله برضو كلام منطقي عقلاني يا جماعة كلام، ويبقى اللي سامع عامل زي فريقين، فريق الاهلي وفريق الزمالك وبيلعبوا مع بعض ويا ترى مين اللي يكسب، يقول لك والله برافو والله صح، تصور الكلام مقنع، تاني يقول له لا. فانا الحقيقه فتنه البريق العقلي دي خطيره جدا. اخر نقطه عايز اقولها قبل ما ادخل في ادلتي، وعايزكم تحاسبوني بعنف، حكموني بشده، يعني اذا لم استطع ان اثبت لكم اثباتا قطعيا قولوا بمنتهى الوضوح، قول هؤلاء الذين يناصرون ما وردت به السنة في مقابل النواحي العقلية دي ناس مخرفين، قولوا وابعتوا واعملوا، لأنه أنا عايز يعني ندقق أدلتنا، إحنا ناس ليس عندنا ما نخفيه وليس عندنا شيء ضعيف بفضل الله، يعني الشيء الضعيف ما بنعتنقوش أصلا، يعني لو إنه في شيء ضعيف إحنا بنقول لا ملناش دعوة به، شيء مش صحيح نحن نلتزم الصواب، وهذه عبادة الإسلام. عشان كده قوتنا أنه إذا وجدنا خطأ نقول لا خلاص تخلينا عنه انتهى البساطة. هنا بقى قبل ما أدخل، أنا كنت ذكرت في مرة وحصلت معركة في الرسائل في حكاية أن أنا هذكر الناس دول بالاسم، فناس فهمت أن أنا بتكلم عن دعاء، وناس بعثوا لي أسماء دعاء معينين. لا يا أخوان، أنا بتكلم على أمثال، مثلا الناس اللي هم يعني واحد زي البرنامج اللي بيقدمه معرفش اسمه ايه، الراجل يعني من الباحثين او المحللين السياسيين، فانا بتكلم زي مثلا الكلام زي الاستاذ جمال البنا، وزي الاستاذ احمد عبده ماهر، وزي الاستاذ مثلا اللي توفي حتى امبارح ده نصر ابو زيد، وزي الجماعه اللي هم يمكن يعني حتى لما ذكرت في الأسبوع الماضي الرجل خد جائزة الدولة وجوائز من جهاته، أقصد الدكتور اللي بيسموه دكتور الله أعلم دكتور لا اللي هو سيد القمني، يعني هؤلاء أنا بس ذكرتهم النهاردة عشان أخرج من العقول أوهام الناس فهم شيء مختلف. أنا بتكلم عن النوع ده. إيه رأيكم لو أنني أثبتت لكم من القرآن عبر زي ما قلنا، ونعد بس تعدوا أنتم معايا لأن أنا يمكن العدد مع الكلام، إنما عدوا معايا، لو أني أثبتت لكم أن هذا القرآن على عكس ما قالوه في البرامج وقلت لكم بنوع من أنواع العربدة والتجاوز، هذا القرآن فيه قطع بوجود عذاب البرزخ، إيه الحكاية؟ الناس دول بيقولوا إيه اللي بينكروا عذاب القبر؟ بيقولوا أن الواحد بيموت، يعني مثلا واحد بيموت سنة 2000 والقيامة هتقوم مثلا سنة 3000، الألف سنة دول اسمهم حياة البرزخ، ما بين ما كل واحد بيموت إلى أن تقوم القيامة العامة. الفترة دي اسمها الاصطلاحي البرزخ، حياة البرزخ. حياة البرزخ ده فترة زمنية أهل السنة بيقولوا، وبرضو غيرهم بس يعني أهل السنة بيقولوا إن الفترة دي فيها نعيم للمؤمن وفيها عذاب للكافر. الجماعة منكري عذاب القبر يقولوا ده كلام فارغ، لها تقول لي لما يروحوا الملائكة موتوه ياخدوا روحه ويقولوا ملائكة سود الوجوه يبشروه بالنار ولا بيض الوجوه يبشروه بالجنة، ويدخل يدخل في قبره يقولوا الملاكين يقعدوه ويقولوا له مين ربك مين كتابك مين نبيك، وبعدين يعذب بالنار. وما فيش الكلام ده، ده كلام فارغ. ده هم اللي بيقولوا كده، ده كلام طبعا صحيح، انما هم يقولون ده كلام فارغ. طب يا جماعة ورد في البخاري، البخاري ايه مليان اخطاء، مسلم مليان اخطاء، وهذا ليس صحيحا، والسنة وسنة الاحد، ويخرموا في الموضوع. هم ما خدوش بالهم، عشان تعرفوا ان هم حتى ولا قرآنيين، انه هذا الكلام موجود في القرآن، وموجود في القرآن مش في آية واحدة كما شاع القول، وانما في آيات كثيرة هذكرها الآن، عشان تعرفوا بس انه هم لا علميين ولا شيء. فزي ما بقول لك، تقول لي بقى ان اللي مات هنا غريق ولا مقبور ولا محروق ولا محنط ولا غيره، ما فيش عذاب قبر. طيب هذا هو المصحف، اذا فتحت هكذا ستجد الادلة كالآتي. الدليل الاول مثلا، الدليل الاول هو الدليل الذي ورد صريحا جدا 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 في سورة ياسين، عن راجل قرية أرسل الله إليها ثلاثة من المرسلين، دعوا الناس فالناس كذبوهم، فجاء رجل من أقصى المدينة وقال للناس يا جماعة لا تكذبوا المرسلين، صدقوهم اتبعوهم اسمعوا كلامهم هؤلاء صادقون. فقالوا له أنت إزاي بتجرؤ أن أنت تأتينا وتقول لنا هذا الكلام، وحصلت خناقة بينهم وبينه. ثم مضى وقت ومات هذا الرجل رحمه الله، الله يرحمه يا رب، مات. يعملوا ايه بقى معاه؟ فتذكر القرآن لنا عن توقيت موته، ما بين ما هو مات والقوم بتوعه لسه صحيين لسه عايشين لسه احياء والقيامة لسه ما قامتش، وذكر لنا أن هذه الفترة فيها نعيم خاص به وفيها عذاب وهي الفترة. اسمع معي، حصل كذا كذا كذا، فلأني عايز برضو أخلص الأدلة لحسن إحنا كل مرة الوقت مش هينفع كده. يقول تعالى قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون، يبقى لسه عايشين، يا ليت قومي يعلمون، لانه يوم القيامة كله عارف كله. انتوا عارفين ان يوم القيامة يعلن سعد فلان وشقي فلان، اما الذين شقوا ففي النار واما الذين سعدوا ففي الجنة، مسألة معلنة. انما هنا الراجل لما لقى ان الله قيل، شوف كلمة، لانه على فكرة عند اهل السنة عذاب القبر او عذاب البرزخ بقى عشان نبقى ناس مظبوطين، ونعيم البرزخ مش بيدخل الجنة مش بيدخل النار، لكنه يحصل ايه؟ يبشر ويعرض ويرى ويرى مقعده. فهنا القرآن دقيق، ما قالش ادخل، قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، وما أرسلنا وما أنزلنا على قومه من بعده. من بعده يبقى قومه كانوا موجودين بعده، شايف الآية بتقول ايه؟ وما انزلنا على قومه من بعده، يبقى فرطرس برزخ ولا لا؟ هم عايشين وهو مات. وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم خامدون يا حسرة على العباد. يبقى اذا انا امام ناس، هذا الرجل مات واكرم ورأى نعيما وقيل له ادخل الجنة، فتمنى أن يعلم قومه من بعده أنه أدخل الجنة، فلما تمنى ذلك على الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى، هذه الآية موجودة، الآية رقم 25 من سورة ياسين علشان الإخوة اللي بيكتب. الآية الثانية اللي أنا أحب أن أنا أشير إليها والدليل الثاني، دليل قوي جدا، اللي هو دليل سيدنا عيسى، عيسى بن مريم. سيدنا عيسى ابن مريم في الآية، هو الأخ بيبعت لي هنا، أنا ذكرت له أنه يرجع إلى سورة النساء. سورة النساء، وأنا يعني بقلب معاكم لأعطيكم أرقام الآيات بدقة لتعلموا أن هؤلاء الناس، خلي بالك أنا لن أعطيهم أدلة الليلة إلا من القرآن الكريم ليعلموا أنهم تورطوا في إنكار أدلة قرآنية وهم لا يعلمون. سيدنا عيسى ده راح فين؟ سيدنا عيسى لم يمت زي ما أنتم عارفين، وإنما رفعه الله إليه. وحتى الذين قالوا إنه مات، إني متوفيك ورافعك إلي، يبقى إما مات وإما لم يمت، صح؟ إنما الناس بيموتوا، صح ولا لا؟ فعندما يأتي القرآن الكريم ويذكر لي في خواتيم سورة المائدة أن عيسى بن مريم، في خواتيم سورة النساء آسف، يذكر لي أن عيسى بن مريم لن يموت أحد من أهل الكتاب أبدا، لن يموت ولا واحد من أهل الكتاب قبل أن يؤمن بعيسى بن مريم. إزاي؟ أهو يقول تعالى، وأديكم بس رقم الآية علشان ننطلق بعد كده، إحنا الآية رقم 159 من سورة النساء، الله تعالى يقول وإن من أهل الكتاب، ما فيش ولا واحد، ولا واحد يهودي ولا واحد نصراني، وإن من أهل، ولا اللي ما بيعرفوش لغة عربية بقى مش قلت لكم مش هينفعوا معانا، هنا بيقول وإن من أهل الكتاب ولا واحد منهم إلا ليؤمنن به، اللي الآية بتتكلم عن عيسى بن مريم طبعا لما نرجع للقبلها يعني كويس، إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. العلماء قالوا قبل موت عيسى ولا قبل موت أهل الكتاب، ما تفرقش معانا في المقام اللي بنتكلم فيه، إنما خلينا نمشي. هو النصراني ولا اليهودي اليهودي اللي بيقول إن عيسى ده كلام فارغ وإنه مريم دي فتاة وقعت في الزنا و و و ده لما بيموت بيؤمن بعيسى؟ احنا شايفينهم لغاية ما بيموت هو بيؤمنوش، بيفضلوا كفرة بعيسى. يبقى لما ربنا سبحانه وتعالى يقول وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل أن يموت عيسى، يعني أن يموت الميتة اللي هي قبل يوم القيامة، اللي هي لما ينزل ويكسر الصليب ثم يتوفاه الله وكده، الله ده معناها ايه؟ معناها ان هذا، ما هو اصل خلوا بالكم دوني اي تفسير اخر للآية، طبعا اقرأوا كل كتب التفسير هتلاقوها تقول ما اقوله هذا، انما انا بكلم الجماعة المخربين في مسألة عذاب القبر اللي بينكروه، اقول لهم دوني تفسير اخر، اهو ده القرآن، هاتوا اي تفسير. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لن يوجد ولا واحد من اليهود ولا من النصارى إلا وسوف يؤمن بعيسى على حقيقته أنه نبي ورسول وكذا وكذا قبل أن يموت عيسى. طب قبل أن يموت عيسى في ناس ماتوا منهم، يبقى إذن سيعرفون الحق في قبورهم في حياة البرزخ. يعني مثلا يجي واحد يهودي مات مثلا سنة 2010 وسيدنا عيسى هينزل في سنة 2020 مثلا، والقيامة هتقوم سنة 2030 مثلا، لما اليهودي ده كل الذين ماتوا يعرفون الحق عن عيسى سنة 2020 يبقى عرفوه في حياة البرزخ. وإلا هات لي أي تفسير آخر، يعني حاول تفسر آية بأي سبيل آخر. وعلى فكرة حتى لو كانت قبل موت أهل الكتاب، مع أنه قبل موتهم إحنا بنشوفهم بيفضلوا كفر لغاية ما يموتوا، إنما حتى على ما قاله بعضهم برضو تمشي إنها حياة البرزخ، يبقى برضو عيسى في حياة برزخه وهؤلاء في حياة برزخه. لذلك أقول هذه الآية واضحة جدا في أن الحياة البرزخ اللي هي ما بين الموت إلى أن تقوم الساعة فيها عملية كبيرة جدا جدا. تعال الدليل الثالث الذي وهو الآية الواردة مثلا في سورة المؤمنون. سورة المؤمنون يا إخواني سورة ورد في وخليني برضو أعطيكم رقم السورة رقم الآية. سورة المؤمنون يقول الله تبارك وتعالى حكاية عن واحد سوف يموت يقول بوضوح جدا حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني. هيقولها إمتى؟ وبيقول ارجعوني يبقى ذهب إلى مكان ويريد أن يرجع إلى الذي سبق يبقى انتقل مات فعلا مات فعلا. لأن احنا الوقت لما يجي والدي ولا والدتي ولا عمي ولا خالي ولا عمتي ولا خالتي يموتوا في الحياة أنا ما بسمعوش وهو بيتكلم هذا الكلام الوارد في القرآن، فلا بد أن هذا الكلام الذي لم أسمعه في الدنيا يقوله في مرحلة بعد الموت. طيب ما يمكن بعد الموت يمكن يوم القيامة يا عمي، لا إزاي فين أهو؟ قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. تركت يبقى في تركة خلاص، ترك الحياة مات. يقول تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ يعني حاجز يحجزهم على العودة للدنيا إلى يوم يبعثون. يعني إيه إلى يوم يبعثون؟ يعني الوقت اللي حصل فيه الكلام ده ليس هو يوم يبعثون، ده مش يوم يبعثون. الحوار ده أهو بنص القرآن ليس يوم البعث وإنما هو قبل يوم البعث اللي هي حياة البرزخ وبعد الموت. يبقى الآية دي الآية رقم كم بقى يا سيدي؟ دي الآية رقم 100 من سورة المؤمنون. يقول تبارك وتعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت، أدي الموت بدأ، قال ربي ارجعوني رجعوني هنا مرة تانية للدنيا. فربنا قال له كلا إنها كلمة هو قائلها مش هترجع، ومن ورائهم حاجز يحجزهم عن العودة إلى يوم يبعثون. يبقى دعا الفطر الحوار ده والأخذ والرد ده، ولما وجد وأنذرهم يوم الحسرة لما فوجئ بالعذاب بهذه الصورة حصل إمتى؟ في هذه الفترة التي ذكرتها سورة المؤمنون. وأظن هذا الكلام واضح. الدليل الرابع من القرآن الكريم وهذا هو أشهر الأدلة التي تناولها إخواننا جزاهم الله خيرا في كل مكان، اللي هي مسألة آل فرعون. فرعون ده لما مات منهم ناس غرقوا، إنهم جند مغرقون بالآلاف غرقوا، صح ولا لا؟ غرقوا، اضرب البحر اضرب الحجر غرقوا غرقة. وبعضهم متحنط وموجود في المتحف المصري في ميدان التحرير على الكورنيش في القاهرة، وبعضهم حرقى، وبعضهم زي قارون مخسوف به الأرض ويتجلجل فيها عذاب. طيب فيقول تعالى في سورة غافر واضح قال وحاق بآل فرعون سوء العذاب. أنا الأول أقول لكم برضو رقم الآية رقم 45 من 45 سورة غافر. يقول وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون. في فرق بين العرض، ما هو ما تقوليش يعرضون زي يصلونها. ومشكلة هؤلاء الذين ينكرون عذاب القبر وينكرون هذا الكلام انهم لا يقدمون تفسيرا اخر للآية، هو مش ما عندوش تفسير، لأن الآية وهو يقول هذا تفسير ظني. طب إيه الظن الآخر؟ إيه اللي أنت متصور الاحتمال الآخر؟ لأنه ظني غير احتمالي. هم غلطوا حتى في علم المنطق، يستخدمون كلمة ظني يعني مكان شيء آخر في علم المنطق اللي هو مسألة أنه جايز وجايز. أصل الظن هنا مش هو الاحتمال، ده هو ده في آية بتقول، مش مسألة ظن مجرد احتمالات مجردة. لا ده مش احتمالات مجردة، أنا عندي احتمال يسنده مفهوم الآية، والاحتمال الآخر ما فيش أي آية بتسند مفهوم، فلا يقدمون أصلا أي تفسير. الآية بتقول إيه؟ بتقول
وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها الصبح وبالليل غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوهم بقى جوه، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الله، لما أجي أنا أقول النار يعرضون عليها، ده يعرضون ده خلاف يصلونها، خلاف يدخلونها، خلاف يلقون فيها. فالقرآن واضح في أن هناك فترة، مدة زمنية فيها عرض على النار، اللي هو اللفظ الذي يغاير ويخالف يصلونها. وأنا بتكلم في حدود الأدلة القرآن الكريم عشان تعرفوا أنهم وقعوا في ضدية القرآن. يقول النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة، يوم آخر بقى مغاير بيتكلم عن فترة زمنية أخرى، ويوم تقوم، لأنه لو كان العرض ده يوم القيامة ما كانش يقول ويوم تقوم الساعة، ما خلاص ما أنت بتتكلم عن النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. إذا كان ده في يوم القيامة، لما يجي يغير حالة أخرى مش هيقول ويوم القيامة هيحصل كذا، خلاص، لأن العطف هنا فيها مغايرة في الحال، مغايرة في الظرف، مغايرة في الزمن. إنما يقول النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم، مبدأ المغايرة، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والحقيقة أنا أتمنى على هؤلاء، إن شاء الله أنا واثق أن منهم من بإذن الله تبارك وتعالى سيرفع يعني سماعة التليفون إلى الجهات التي يعني يصل إليها ويقول لقد وقفت على الحقيقة التي وردت في القرآن ولا أنكرها وأنا مسلم بها بإذن الله. إنما وديكم شفت مؤمن سورة ياسين أوضح مثال، عيسى أوضح مثال، الآية 100 من سورة المؤمنون أوضح مثال، الآيات سورة غافر أوضح مثال. تعالى الآية التي تليها، الآية التي تليها، الآية التي تليها، يقول الله تبارك وتعالى مثلا في سورة فصلت، مثلا لا خلينا في القريب من سورة غافر، يقول تبارك وتعالى، نعم بسم الله، في سورة فصلت الآية مشهورة جدا، مشهورة عند كل الإخوة وعارفينها، اللي هي قول الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. لما بتتنزل عليهم الملائكة بتقول لهم كلام بيسمعوه، جايز يكون يوم القيامة يا أخي، إنما إذا بكلام الملائكة يارد فيه ما يفيد أنه ليس يوم القيامة، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أنا أقول لكم رقم الآية أيضا، الأول الآية الآية رقم 30 من سورة فصلت، الآية رقم 30 من سورة فصلت، الله تبارك وتعالى يقول فيها إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. ده بيحصل في الدنيا؟ لا، ما فيش كده، ما سمعناهاش. طب بيحصل يوم القيامة؟ ده بيقول أبشروا بالجنة، بشرى لمستقبل، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أيضا الدليل رقم 6 مثلا ولا 5، اللي هي الآية الواضحة في سورة الأنعام، الله تبارك وتعالى يحدثنا عن الذين يأتيهم الموت، ولو ترى إذ الظالمون، أنا بس عايز أملك كل أخ رقم الآية حتى يكون على بينة منها. يقول تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. أنا طبعا عارف أن بعض الناس يعتبر أن هذا مقدمة يوم القيامة وأنه اليوم يعني يوم القيامة، بس الله ده الكلام ده عند الموت، يبقى معناها أن حتى ما يقع من العذاب يبدأ بواقعة الموت. أهي أهي يقول الآية رقم كم بقى، أنا قلت لكم ولا لسه؟ يقول الله تبارك في الآية 93 من سورة الأنعام، يقول تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون. طيب هما بيقولوا لهم اليوم تجزون، هما جزوهم فعلا؟ لا، ما هي دي البشرة، ما هي دي أن الملائكة تقول لهم أنتم من أهل النار أو تقول لهم أنتم من أهل الجنة، وردة في الآية من سورة الأنعام واضحة وضوح الشمس أن الملائكة تقول لهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق. وعندي الآية سبحان الله أيضا التي وردت في سورة النساء، وأرجو أن تكونوا بتكتبوا معايا الإخوة لأنه والعدد أنا ما أعرفش وصلت الستة سبعة ثمانية، إنما الآية في سورة النساء التي يقول الله تبارك وتعالى فيها نعم، الآية في سورة النساء، نعم، يقول تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. ملائكة راحوا يتوفوا ناس ظلمة، قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا الكلام ده بيحصل إمتى بقى؟ يوم القيامة؟ هتشوف إنه مش يوم القيامة، هو كلام يحدث عند الوفاة. وإن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم بيتكلم عن الحوار الذي يجري بين الملائكة وبين الظالمين وأنهم يبشرونهم بالعذاب وما إلى ذلك. ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم النار جهنم وساءت مصيرا كذا 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 كذا. إذن أنا عندي هذا الحوار متى حدث؟ حدث عند الموت في افتتاح حياة البرزخ، ولم تقم القيامة بعد، والأمر في منتهى الوضوح. عندي أيضا سبحان الله آية في منتهى الوضوح أراها في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، ولعلي يعني أرجو من الإخوة أن يفتحوا المصاحف بهذه الصورة التي أفعلها ليعلموا أن هؤلاء الناس واضحة جدا. الآية رقم 27 من سورة محمد، يقول الله تبارك وتعالى فيها: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. وعلى فكرة في آية في سورة الأنفال عن نفس الموضوع، هنأتي إليها ونشوف برضو رقمها إن شاء الله. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، بيحصل إمتى؟ عند الوفاة. أهي يبقى إذن أنا لا أستطيع أن أقول إنها سنة الآحاد هي التي أثبتت أنه يحدث ذلك للإنسان عند الموت، وإنما أقول ده القرآن. بس أنتم لأنكم لستم قرآنيين في الواقع، وإنما أنتم كذابون أو على الأقل جهال، لستم أهل علم، لذلك لم تنتبهوا إلى أن القرآن جاء فيه مؤمن. سورة ياسين جاء عن خبره، وعيسى جاء عن خبره في مرحلة القبر. أنا عايز أذكر لحضراتكم أيضا آية الأنفال، لأن هي آية الحقيقة أيضا واضحة في هذا. أقول لكم رقمها، طبعا الآية تقول: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. بس أجيب لكم رقم الآية، يقول الله تبارك الآية رقم 50، يقول: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، يعني الملائكة وهم بيتوفوا الكافرين، يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون اللي احنا حكينا عنهم في سورة غافر.
والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم. يبقى إذن الله تبارك وتعالى يكلمنا أن الكفار اللي ذكرهم في سورة الأنفال من كفار قريش هيحصل لهم اللي حاصل لكفار آل فرعون، إنهم يعرضون على النار غدوا وعشيا، وإنهم عند الموت هيتضربوا بالإقلام على وجوههم بالصفعات على وجوههم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ويقولوا لهم أبشروا أنتم من أهل النار وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كذاب آل فرعون والذين من قبله. أدلة من القرآن ولا أنا جايبها من عندي ولا من سنن الآحاد؟ ومع ذلك سنن الآحاد حجة حجة، بس أنا أتكلم عنها المرة الجاية، إنما خليني النهاردة أمشي معاهم فيما قالوا ليعلموا أنهم حتى القرآن لم يقرأوا سورة ياسين ولم يتدبروا أن فيها كلاما عن حياة البرزخ بالنسبة لهذا الرجل. وعندي دليل آخر اللي هو دليل الشهداء. الشهداء الشهداء صحيح لهم خصوصية، لكن أنا بتكلم عن إن المبدأ مقرر ولا مش مقرر. الشهيد ده موجود فين بالنسبة لي أنا؟ في القبر. الشهيد لما بيدفن تروح له بعد 6 أشهر، ساعات، بعد سنة، بعد سنتين، بعد ثلاثة، تلاقي جسده لم يتغير وموجود قدامك في القبر كما وضع في قبره ولم يتغير، والناس تقول هو في القبر، هذا قبر الشهيد فلان، هذه مقابر الشهداء، دي مقابر شهداء أحد، دي في القبر. ومع ذلك القرآن يقول ولا تحسبن، مرة يقول ولا تحسبن، ومرة يقول ولا تقولوا، يعني مرة بيقول لك ما تحسبهمش أموات، والتاني بيقول لك ما تقولش عليهم أموات. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين يستبشرون. ما دي ألوان من النعيم يا جماعة، النعيم في الفترة الزمنية دي، في هذه الفترة الزمنية، الفترة الزمنية اللي هي البرزخ، الفترة الزمنية التي تعبر عن حياة البرزخ، لهم خصوصية أو ما لهمش خصوصية دي مش مشكلة، أنا بتكلم عن المبدأ، وبعدين يبقى جواه خصوصيات مفيش مانع، إنما المبدأ كمبدأ ما حدش يقول لي ما هي دي خصوصية الشهداء، لا أنا بكلمك إنه على المبدأ أنه برغم أن هذه حياة قبر ونحن نراهم في قبورهم ونرى أجسادهم في قبورهم وقبرناهم بأيدينا، وهي نفس الفترة الزمنية بين الوفاة وبين قيام الساعة، وبالرغم من هذا فإنها تعتبر، فإنها دليل على ذلك، فإنه حدث لهم نعيم في أنهم يستبشرون، فيها فرحين، وفيها يرزقون، وفيها عند ربهم وما إلى ذلك. كذلك أيها الإخوة ستجدون قول الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف، في سورة الأعراف، وأنا أيضا أريد أن آتي لكم برقم الآية، يقول تعالى نعم يقول نعم يقول تبارك وتعالى حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا، الله، الملائكة جايين ياخدوهم، ياخدوا أرواحهم، بيتكلموا معهم، طب ما بيتكلموا أهو، بيتكلموا أهو في حوار أهو، وحوار يبشر بأنهم من أهل الجنة أو من أهل النار أهو، موجود في القرآن اللي انتم ما خدتوش بالكم منه فاعتبرتم انكم تنكرون سنن احد. قال حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا اين ما كنتم تدعون من دون الله، قالوا ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين، قال ادخلوا، شوف واقعة بتذكر عند الموت وقبل ما يدخلوا فعلا يقال قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها إلى آخر الآيات، لكن هذا يبلغون به عند الموت. أنا الحقيقة كنت أتمنى أن يكون الوقت أوسع حتى أستطيع أن أذكر لكم الآيات بصورة أكثر، لكن يكفيني أني ذكرت لكم عيسى ومؤمن سورة ياسين
وذكرت لكم آل فرعون إذ يتحجون في النار، وقارون الذي خسف به وبداره الأرض، وآيات سورة النساء. وأنا قلت لكم رقم الآية دي في سورة الأعراف ولا لسه؟ الآية دي رقمها في سورة الأعراف 37، سورة الأعراف 37 سورة الأعراف. فالأعراف وياسين وكل هذا. فإخواني لابد أن تعلموا أن هؤلاء ما لأنهم ليسوا على ثبات حتى من علم القرآن، وقعوا في مصادمة أدلة القرآن، وإلا فليقدموا لي دليلا يقولون فيه والله لا ده تفسير سورة ياسين إن الراجل ده حصل إيه، أو سورة غافر حصل إيه، أو سورة فصلت حصل إيه، أو سورة المؤمنون إزاي، أو سورة الأعراف إزاي. يعني يقدموا تفسيرات لهذا، وخصوصا مع وضوح الآيات جدا بالنسبة لسيدنا عيسى، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ولمؤمن ياسين اللي حجر الحوار بعد موته وقبل موت قومه وآل فرعون وهؤلاء جميعا. إذن مبدأ أن هناك نعيما وعذابا في الفترة الزمنية الواقعة بين موته وموت قومه أمر مقرر، وهي حياة البرزخ، سواء أكانت خسفا أو حرقا أو إغراقا أو أيا ما كانت الأمور. أيها الإخوة، إن شاء الله في الأسبوع القادم بمشيئة الرحمن عز وجل، وإن كان الواحد والله عنده من القضايا الكثير مما يحب أن يفرغ له الوقت، لكن إن شاء الله نخصص وقتا جيدا نفتح فيه الاتصالات ونسعد فيكم بكم، لأنه طبعا أنا الحقيقة العتاب أحيانا بيقصوا شوية وأنا أقدر هذا، لكن وربما طال الأمر جدا في هذه المرة علشان القضايا، لكن إن شاء الله بإذن الله تعالى نسعد بأن احنا نستمع لحضرتكم. نبرة زيارة القدس التي تعلو فيها تدليس، انتوا عندكم مصر مثلا بيزورها مثلا مليون سائح ألماني، هل أصبحت ألمانية؟ بيزورها مليون سائح أمريكي، صارت أمريكية هي، حتى لو صارت أمريكية مش لأنه السياح بيزوروها، إنما مليون سائح من روسيا، يعني الروس مثلا بيقولها كتير، هل مليون سائح من روسيا؟ هل صارت روسية؟ فالذي يتصور أنه لكي نؤكد عروبة القدس يزورها العرب، هذا إنسان يقول كلاما ليس له شاهد في واقع الأمر، وإنما سكان القدس يتناقص عددهم نتيجة أمور تحدث لهم. من قدم الدعم لها وكما قلت فليزوروا غزة، وأما الذين وليقدموا الدعم بحيث ما يدفع المقدسيين المسلمين لترك القدس يزول عشان يفضلوا موجودين، قدموا لهم. إنما اليوم دخلين مواد بناء لغزة يقولك على ألا يبنى بها إلا كذا، يا أخي واحد عايزين نبني بيوت الناس، عايزين نبني مصنع، عايزين، لا يمكن. والعرب جميعا، دول العرب جميعا ستكون حراسا على ألا يبنى شيء يضر الإسرائيليين أو يمسهم مسا، وهم الذين طلبوا فتح المعبر حتى يخففوا الضغط العالمي من عليهم. على فكرة عشان الكلام واضح مش هنقعد نزيف، طلبوا هذا حتى يخففوا من الضغط العالمي والأمور تخف شوية وبعدين نبقى نرجع نشوف إيه. ما فيش حد بيعمل حاجة إلا بهذه الصورة. الموضوع أنه أنا لما أكون الناس عايزة تزور القدس، إسرائيل بترحب والمسلمين هناك بيتضرروا، يبقى دي مصلحة مين؟ يقول لك دي مصلحة المسلمين. يا أخي سبحان الله، إذا كانت صحف اليهود تهلل والمسلمين بيقولوا هذا ضرر، كيف تدلسون علينا؟ المسألة التالية إنه هو بيقول لك مثلا إنه بيقول طب ما هو الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب في عمرة الحديبية ليدخل إلى مكة وكان فيها المشركين، هو المشركين دول جم اغتصبوا مكة؟ ده كان بلدهم. ولم يكن القرآن حتى قد نزلت فيه آية تنزع منهم الولاية على المسجد الحرام بعد، يعني كلمة وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون لم تكن قد نزلت، نزلت بعد ذلك بأربع سنين أو بثلاث سنين، شيء من هذا، بأربع سنين. فكيف يكون؟ فهو لما دخل رايح ولم يأخذ منهم إذن، ده متوجه مباشرة. فأرجو أنه لا ندلس. مسألة إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى في الأسئلة سأجيب عنها وهقول لكم يوم 27، إنما إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله تعالى نتناول هذا الموضوع. الموضوع بتاع القضاء والمحاماة فضيحة فضيحة، ولا أدري كيف سيقف الناس بعد ذلك أمام النيابة وهم يعرفون أن هذا حلها. الإكراه الذي تعرض له المحاميان نتيجة الخلل الإجرائي أنه بسرعة يعاقبون ولا يحاسب خصمهم مطلقا، أدى إلى أنهم أصدروا بيان قالوا للناس فيه إحنا متنازلين ومتصالحين. صحيح هو طلع بقى كلام دلوقتي متناقض مع ده، لكن قال لك قدموا تنازل عن بلاغهم ضد وكيل النيابة وتصالح، وطلبوا من المحامين يعملوا معروف ما تجوش تحضروا، وقالوا ان نقابة المحامين هتضيعينا وانكسروا، وفي المقابل يطلع واحد من الطرف الاخر يقول احنا يعني شيء الحقيقة. ومع ذلك في بعض التعقيبات مهمة، ولكن الوقت انتهى، فبإذن الله تعالى تسمحوا لي ان انا اتناول هذا الامر في المرة القادمة. وأرجو من الإخوة الكرام أنهم يعرفوا أنه أنا لم أقصد أني أهبط بقدر مهنة المحاماة، فهي طبعا أنا عارف أنها مهنة رفيعة في العالم كله، ومنها الرؤساء العالميين ومنها الوزراء ومنها، وأنها مهنة رفيعة، إنما ربما أكون أنا لأني يعني رأيت أن المظلمة قد جاءت من الجانب الآخر أنني أحببت أن أعطي الجانب الآخر شيئا من يعني من حقه كده. إنما أعرف وأعرف ما قالوا لي إن حصل اختراق للقضاء، وإنه يعني كل هذا الكلام معروف. إنما على كل حال هذا كلام نتناوله في لقائنا القادم إن شاء الله. شكر الله لكم وأعزكم الله، وأسأل الله أن يجمعنا وإياكم على الهدى. إن شاء الله في الأسبوع القادم نخصص وقت الاتصالات، لكن بعدها سأعود لما كنت أتحدث فيه في الأسبوع الماضي عن مسألة السنة، كيف لا يمكن إنكار السنة إلا إذا أنكرنا القرآن. نسأل الله هذا الجلال والإكرام حتى سنة الأحد طبعا أن يبصرنا بديننا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا.